بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، وفي ثنايا كتاب الصلاة وتحت باب صلاة التطوع، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان، ورجح النسائي وقفه. قال رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي والترمذي وحسنه، والحاكم وصححه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم. الوتر تقدم أنه اسم للركعة المنفصلة عما قبلها وللركعة المتصلة بما قبلها، اسم للركعة المنفصلة عما قبلها، فلو صلى مثنى مثنى ثم صلى واحدة فهنا الوتر ركعة واحدة منفصلة عما قبلها، ولو سرد ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا فهنا الوتر متصل بما قبله. وقول حق، الحق بمعنى الشيء الثابت، أي أنه ثابت، وهذا دليل على الوجوب على كل مسلم. والمسلم من الاستسلام، وهو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين. هذا هو المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين، لأنه ليس كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يكون مسلما. الإنسان إذا قالها أو الكافر إذا قالها دخل بالإسلام، لكن لا بد أن يأتي بشرائع الدين. ولذلك لو فرض أن شخصا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولكنه محافظ على ترك الصلاة، فهذا ليس بمسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يوتر بخمس فليفعل. وصفة الوتر بخمس أن يسردها سردا، فيصلي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة. ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. وصفة الوتر بثلاث وردت السنة بصفتين: الصفة الأولى أن يسرد الثلاثة سردا، فيصلي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. والصفة الثانية أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بركعة. قال: ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. فهذا الحديث دل على مسائل، منها أولا وجوب الوتر، وقد استدل بعض أهل العلم رحمهم الله بهذا الحديث وبغيره على وجوب الوتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الوتر حق على كل مسلم، وقال: أوتروا يا أهل القرآن، وقال: من لم يوتر فليس منا، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على الوجوب. وذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله إلى أن الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب، وأصح دليل يستدل به على عدم وجوب الوتر ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. ولو كان الوتر واجبا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره. أيضا مما يستدل به على عدم الوجوب أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت به، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وقد ثبت أنه كان يصلي عليها الوتر، فدل ذلك على أن الوتر ليس واجبا وإنما هو سنة مؤكدة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. وإنما قال الإمام أحمد ذلك رحمه الله لأن أقل الوتر 1 ركعة، فكون الإنسان يدع هذا الوتر مع يسره وسهولته دليل على تساهله وتهاونه في دينه، فلا ينبغي أن تقبل له شهادة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الوتر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات متنوعة وقد تقدم ذكرها في الدرس السابق. وفيه أيضا دليل على أن أقل الوتر 1 ركعة، فمن أوتر بواحدة صدق عليه أنه فعل الوتر. ولهذا قال: ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. أما الحديث الثاني حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الوتر بحتم، الحتم بمعنى الواجب والفريضة، كهيئة المكتوبة، يعني أن وجوبه ليس كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وحسنه والنسائي والحاكم وصححه. وهذا أيضا مما يستدل به على عدم الوجوب لقوله: ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث دليل على عدم وجوب الوتر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج وقال: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. رواه ابن حبان.
نعم. حديث عائشة حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان، يعني صلى التراويح في شهر رمضان، ثم انتظروه من القابلة. وفي بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام صلى ليلة ثم ثانية ثم ثالثة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون بصلاته، ثم إنه عليه الصلاة والسلام ترك ذلك خشية أن يفترض عليهم. ولهذا قال: فلم يخرج وقال: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. فهذا الحديث دليل على مسائل وفوائد، منها أولا مشروعية قيام رمضان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غيره كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنه يصلي 11 ركعة. قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فهذا دليل على مشروعية قيام رمضان، وفيه أيضا دليل على مشروعية الجماعة في قيام رمضان، وأن قيام رمضان تشرع فيه الجماعة، وقد سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ترك ذلك خشية أن يفترض عليهم. أما في غير رمضان فقيام الليل جماعة في غير رمضان إن كان على سبيل الدوام وعلى سبيل الأمر الراتب فهو من البدع، وأما إذا وقع أحيانا فلا حرج. ويدل لجواز الجماعة أحيانا في قيام الليل في غير رمضان حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أنه حينما بات عند خالته ميمونة فقام النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي من الليل، فقام ابن عباس فقام عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام فأداره حتى جعله عن يمينه. وهذا دليل على جواز الجماعة في قيام الليل، لكن لا على سبيل الأمر الراتب. وفي هذا الحديث أيضا شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، حيث إنه ترك ذلك أعني القيام والصلاة خشية أن يكتب عليهم الوتر. وقد قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن خارجة بن حذافة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمركم بصلاة هي خير
أمدكم
إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا وما هي يا رسول الله؟ قال الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه 5 إلا النسائي وصححه الحاكم. وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه نحوه. قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. أخرجه أبو داود بسند لين وصححه الحاكم، وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد.
نعم، حديث خارجة بن حذافة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمدكم، الإمداد بمعنى الإعطاء تفضلا ومنا، فمعنى أمدكم أي أعطاكم تفضلا منه ورحمة سبحانه وتعالى بصلاة هي خير من حمر النعم. قلنا وما هي يا رسول الله؟ قال الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فهذا الحديث دل على فضيلة الوتر لأنه خير من حمر النعم، وفيه أيضا دليل على بيان وقت الوتر وأنه ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا هو وقت الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ولو كانت العشاء مجموعة إلى ما قبلها. فلو فرض أن شخصا جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم فيجوز أن يصلي الوتر ولو كان الوقت وقت المغرب، لأن الشارع جعل وقت الوتر ما بين صلاة العشاء، وكل حكم علق بالصلاة فالمراد به فعلها لا وقتها. وهذه قاعدة مفيدة، كل حكم علق الشارع به الفعل على الصلاة، فالمراد بذلك فعل الصلاة لا وقتها. ونظير ذلك لو جمع الإنسان بين الظهر والعصر جمع تقديم، فإن وقت النهي يدخل بعد صلاة العصر ولو كان الوقت وقت صلاة الظهر، لأن الشارع علق الحكم بوقت النهي على صلاة العصر، فقال لا صلاة بعد العصر، وفي رواية لا صلاة بعد صلاة العصر. إذن كل حكم علق بالصلاة فالمراد فعلها لا وقتها. وعلى هذا يجوز للإنسان أن يوتر إذا جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم ولو كان الوقت وقت المغرب. وفيه أيضا دليل على انقضاء زمن الوتر بطلوع الفجر، فالعبرة بطلوع الفجر لا بأذان المؤذن. فلو فرض أن الفجر طلع لكن المؤذن تأخر بعد طلوع الفجر 5 دقائق أو نحو ذلك، فإن الوتر ينقطع أو ينتهي زمنه ووقته بمجرد طلوع الفجر، فلا عبرة بالأذان لأن الحكم علق بطلوع الفجر، فمتى طلع الفجر فإن وقت الوتر ينقضي، وحينئذ ماذا يفعل؟ الجواب يقضيه من النهار شفعا. فمن كان عادته أن يوتر بواحدة صلى من النهار 2 ركعة، ومن كان عادته أن يوتر بـ3 صلى من النهار 4 بسلامين، ومن عادته أن يوتر بـ5 صلى من النهار 6 بيسلم من كل 2 ركعة. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته ورده من الليل صلى من النهار 12 ركعة، وقد كان عليه الصلاة والسلام يوتر بـ11 ركعة. نعم. وأما الحديث حديث عبد الله بن بريدة رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، ومثل هذه الصيغة فليس منا تدل على الوجوب، على وجوب الوتر، بل مثل هذه الصيغة تدل على أن ترك ذلك من كبائر الذنوب، لأن الشارع متى علق على الشيء ورتب على الشيء عقوبة خاصة فهذا دليل على أن هذا الفعل أنه من الكبائر. لكن الحديث كما ذكر المؤلف رحمه الله حديث ضعيف، وإلا لو صح لكان فيصلا وكان صريحا في وجوب صلاة الوتر. لكن تقدم أن في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وكذلك أيضا حديث الأعرابي الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام شرائع الدين فقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح وأبيه إن صدق، ولم يذكر الوتر، ولو كان الوتر واجبا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وفي رواية لهما عنها رضي الله عنها كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع 2 ركعة فتلك 13.
نعم. حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولها ما كان يدل على الاستمرار غالبا، فمتى ورد في الأحاديث ما كان أو كان فإنه يدل على الاستمرار غالبا، ولا نقول دائما وإنما غالبا. ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ثم فصلت وقالت كان يصلي 4 يعني بسلامين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، عن حسنهن باعتبار الكيفية وعن طولهن باعتبار الكمية. ثم يصلي 4 يعني بسلامين، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن يعني كمية وكيفية. ثم يصلي 3، وهذه 3 ظاهر الحديث أنه يسردها سردا، 3 أنه يسردها سردا، وهذا الظاهر يؤيده حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد يسردهن سردا لا يجلس إلا في آخرهن. فهذا صريح في أنه عليه الصلاة والسلام كان يسرد 3 سردا، وإن كان يجوز للإنسان أن يصلي 3 بحيث يسلم من 2 ثم يأتي بال3. فالإيتار بال3 له صفتان، الصفة الأولى السرد وهو ظاهر السنة، والصفة الثانية أن يصلي 2 ثم يسلم ثم يأتي بال3. قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. فعيناه عليه الصلاة والسلام تنامان ظاهرا لكن قلبه لا ينام، وهذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا أن أفضل عدد يصلى به قيام الليل في رمضان ولا في رمضان وفي غيره هو 11 ركعة، هذا أفضل عدد. وإن كان يجوز للإنسان أن يصلي 13 أو يصلي 20 ركعة أو 23 ركعة أو 36 أو 40 أو ما لا نهاية له، فكل عدد يصلى فإنه جائز. والدليل على أنه يجوز ما زاد على 11 ركعة عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يقيد ذلك بعدد معين. وفيه أيضا دليل على استحباب تطويل قيام الليل، فيصلي 4 يحسن هيئتهن ويحسن طولهن. وفيه أيضا دليل على مشروعية الوتر، يعني أن يختم هذه 3 يختم هذه الصلاة بالوتر بأن يوتر ب3 ركعات. وقد تقدم أن ظاهر السنة أنه يسردها سردا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه. والرسول عليه الصلاة والسلام قد خصه الله عز وجل بخصائص كثيرة. قال الإمام أحمد رحمه الله خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحرمات وكرامات ومباحات. خص الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بواجبات يعني دون غيره، ومحرمات دون غيره، وكرامات ومباحات. أما الواجبات التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم فمنها الوتر، كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أيضا السواك كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قيام الليل كان واجبا عليه، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وقال عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وفي الآية الأخرى يقول تبارك وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فإذا قال قائل ما الفرق بين التهجد والناشئة؟ في سورة المزمل قال الله عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، وفي الآية الأخرى قال الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا في سورة الإسراء. الجواب أن الفرق بينهما أن التهجد ما كان بعد نوم، والناشئة ما كان بعد رقدة. التهجد ما بعد نوم، والناشئة ما بعد رقدة. فلو فرض أن الإنسان بعد صلاة العشاء نام نوما طويلا ثم قام يصلي فصلاته هذه تسمى تهجدا، ولو فرض أنه نام نوما يسيرا ثم قام يصلي فصلاته هذه تسمى ناشئة. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله التهجد ما بعد نوم والناشئة ما بعد رقدة. ثانيا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل خصه بمحرمات دون غيره، يعني أشياء تحرم عليه دون غيره، منها الرمز بالعين. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهي أن يرمز أو يغمز بعينه. قال عليه الصلاة والسلام ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. ومنها أيضا أنه عليه الصلاة والسلام حرم الله عز وجل عليه الصدقة، فقال إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة وإنما هي أوساخ الناس. ثالثا خصه الله عز وجل بكرامات له ولأمته، فمنها أنه أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. ولهذا في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام وأحلت لي الغنائم وقد كانت محرمة على من قبل. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الشفاعة التي يختص بها عن غيره من الأنبياء وغيرهم. رابعا خصه الله عز وجل أيضا بمباحات، أباح له أشياء تكون محرمة على غيره، فمنها أولا وأكثر ما خص به النبي عليه الصلاة والسلام من المباحات أكثره فيما يتعلق بالنكاح. ولهذا الفقهاء رحمهم الله ذكروا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب النكاح، فقالوا كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما ذكروا خصائصه في كتاب النكاح لأن أكثر ما خص به هو ما يتعلق بالنكاح، فمن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يتزوج بلا ولي لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ومنها أيضا أنه يتزوج من غير بغير عدد محدود، فله أن يتزوج فوق الأربع. ولذلك مات عليه الصلاة والسلام عن 9 نسوة. ومنها أيضا جواز نكاح الهبة في حقه عليه الصلاة والسلام، يعني أن يهب الإنسان موليته أو أن تهب المرأة نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به دون غيره. قال الله عز وجل يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة، أي وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وهذا دليل على أن الله عز وجل قد خصه بذلك. إذن خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحرمات وكرامات ومباحات، وإنما خصه الله عز وجل بذلك لا لأنه محمد بن عبد الله، ولكن لأنه رسول الله. فكل هذه الخصائص إنما خص بها بوصف الرسالة وبوصف النبوة، فلكونه نبيا ولكونه رسولا خصه الله عز وجل بذلك عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعنها رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها.
نعم. يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13 ركعة. والعدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليه من قيام الليل في حديث عائشة رضي الله عنها أنها 11 ركعة، وفي حديث ابن عباس أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة، ولا منافاة بينهما، أي لا منافاة بين ما جاء في حديث عائشة أنه كان يصلي 11 ركعة وما جاء في حديث ابن عباس أنه كان يصلي 13 ركعة. فحديث ابن عباس إما أن يحمل على أنه احتسب الركعتين الخفيفتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بهما قيام الليل، وإما أنه احتسب ركعتي الفجر، أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يصلي 11 وأحيانا يصلي 13، لكن الجمع الأول أولى وأحسن، أن يقال إن ابن عباس رضي الله عنهما احتسب الركعتين التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح بهما قيام الليل، فكان يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين ثم يصلي 11، فإذا ضممت 11 إلى الركعتين صار الجميع 13 ركعة. تقول رضي الله عنها: ويوتر بسجدة، والسجدة الركعة، وهذا من التعبير بالبعض عن الكل، وقد تقدم أنه متى كن الشارع عن العبادة ببعضها فهذا دليل على أن هذا البعض ركن فيها، لأنها كنت وعبرت عن الركعة بالسجدة، ويدل هذا على أن السجود ركن من أركان الصلاة وهو كذلك. تقول رضي الله عنها: يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس إلا نعم، ثم يركع ركعتي الفجر فتلك 13 ركعة. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها، يعني أنه عليه الصلاة والسلام يصلي افتتاح قيام الليل ركعتين، ثم يصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعتين ويسلم، ثم يسرد خمسا، فتلك 11 ركعة، مع افتتاح قيام الليل يكون العدد 13 ركعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعنها رضي الله عنها أنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. متفق عليهما.
نعم. يقول: وعنها رضي الله عنها قالت: من كل الليل، يعني من جميع الليل، قد أوتر، فأوتر من أوله، وأوتر من أوسطه، وأوتر من آخره. وهذا يدل على أن الوتر يجوز في أول الليل، ويجوز في وسطه، ويجوز في آخره. ولهذا تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فيجوز الإنسان أن يوتر من حين أن يصلي العشاء إلى طلوع صلاة الفجر، كله وقت للوتر. ولكن ما أفضل وقت للوتر وقيام الليل؟ أفضل وقت للوتر وقيام الليل هو ثلث الليل الآخر، لأنه وقت تنزل الرب عز وجل، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وذلك في كل ليلة، في كل ليلة ينزل الرب عز وجل فيقول مخاطبا عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وذلك في كل ليلة. فإن تيسر للإنسان أن يقوم هذا الزمن وهذا الوقت فهو أفضل، وإلا فإن كل الليل زمن لصلاة الوتر، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أوتر من أول الليل ومن وسطه ومن آخره. ولكن الإنسان الذي لا يطمع أن يقوم آخر الليل فإنه يوتر في أول الليل، وأما من يطمع أن يقوم في آخر الليل فإنه يجعل وتره في آخر الليل. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه وأبو ذر كذلك أوصاهما النبي عليه الصلاة والسلام بأن يوتر قبل أن ينام، فقال رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها أن أوتر قبل أن أنام. أوصاني خليلي بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. وإنما أوصاهم أن يوتر قبل أن ينام لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يسهر الليل في حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخشى أنه إذا نام ربما طلع الفجر عليه وهو لم يوتر، فكان يوتر في أول الليل. وسيأتي إن شاء الله تعالى الحكم فيما لو أوتر الإنسان في أول الليل ثم قام في آخره، هل ينقض الوتر أو أنه يصلي مثنى مثنى؟ سيأتي بيان ذلك في الأحاديث إن شاء الله، لكن نقتصر على هذا ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. ما في شيء؟ طيب أكمل.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
نعم. يقول: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان. وفلان يكنى به عن الشخص المعلوم لكن المجهول بالنسبة للغير، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وهذا دليل على أن الإنسان إذا عمل عملا صالحا فإنه يداوم عليه، وأحب العمل إلى الله عز وجل أدومه. فينبغي للإنسان أن يسوس نفسه وأن يجتهد في فعل الطاعات، ويحرص أيضا على المحافظة عليها، لأن بعض الناس ربما أجهد نفسه في زمن من الأزمنة، أجهد نفسه بالصلاة والصيام، لكنه لا يستطيع أن يستمر وأن يداوم على ذلك. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فعلى الإنسان أن يختار لنفسه من الأعمال الصالحة ما يكون مطيقا له ويواظب عليه. ولا حرج على الإنسان في الأزمنة الفاضلة وفي الأمكنة الفاضلة أن يزيد. فمثلا إذا كان قد اعتاد قيام الليل في رمضان يزيد، لا حرج. أيضا إذا اعتاد قراءة القرآن في رمضان يزيد، لأنه شهر القرآن. إذا اعتاد الصدقة في رمضان يزيد، وفي عشر ذي الحجة يزيد. فيراعي الإنسان الأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة، لأن الحسنات وكذلك السيئات تضاعف في كل زمان فاضل وفي كل مكان فاضل. فينبغي للإنسان دائما أن يكلف من الأعمال ما يطيق وما لا يحصل به السآمة والملل، وأن يواظب على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة.
نعم، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن. وإنما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن لأن الشأن فيهم أن لا يكونوا كغيرهم. فينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، فيتميز عن غيره. صاحب القرآن ينبغي أن يتميز عن غيره، أن يتميز بقيام الليل إذا نام الناس، أن يتميز بصيام النهار إذا أفطر الناس، أن يتميز بكثرة تلاوة كتاب الله وبحسن خلقه. فلهذا خص النبي عليه الصلاة والسلام ووجه الخطاب لأهل القرآن لأن الشأن فيهم ألا يكونوا كغيرهم. قال: فإن الله وتر يحب الوتر. وتر بمعنى فرض سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال: وما من إله إلا إله واحد. وقال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فهو سبحانه وتعالى إله واحد، وكل ما في الوجود من ما يسمى بالآلهة فهي باطلة. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وقال: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولهذا قال: فإن الله وتر يحب الوتر. ومعنى قوله وتر يحب الوتر أي يحب الوتر فيما خلقه وفيما شرعه، فيما خلقه وفيما شرعه. وليس كما فهمه بعض الناس أن الإنسان يستحب له أن يوتر في كل شيء، فتجده أنه إذا أراد أن يشرب يشرب ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وإذا أراد أن يأكل أن يأكل ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وإذا أراد أن يتطيب أو يطيب غيره طيبه ثلاثا أو خمسا أو سبعا. هذا وإن يعني استحبه بعض الناس فليس له أصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتحرى الإيتار في أكله وفي شربه. ففعل بعض الناس أنه إذا صب لغيره قهوة أو الشاي وشرب مرتين يقول أوتر، يقول هذا ليس له أصل. ويدل على أن هذا الفعل ليس له أصل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، قال ويأكلهن وترا. إنما قال يأكلهن وترا، لو كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يوتر لما احتاج أنس أن يستدرك وأن ينص على أنه يأكلهن وترا. والقاعدة أن التنصيص يدل على التخصيص، فكونه ينص على أنه يأكلهن وترا في هذا الموضع، لو كان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه في كل أكل أو في كل شرب يوتر لم يحتج أنس أن يقول ويأكلهن وترا. وأما الحديث إن الله وتر يحب الوتر، فالمعنى أنه سبحانه وتعالى يحب الوتر فيما خلق وما شرع. فخلق الله عز وجل السماوات سبعا، وخلق الأراضين سبعا، وفيما شرع شرع الله عز وجل الطواف بالبيت وهو سبعة أشواط، شرع السعي بين الصفا والمروة وهو سبعة أشواط، شرع رمي الجمار وهي ترمى بسبع حصيات، كذلك أيضا فيما شرعه عز وجل تغسيل الميت، قال النبي عليه الصلاة والسلام في اللاتي يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. كذلك أيضا في الاستنجاء والاستجمار، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يستجمر الإنسان بأقل من ثلاثة أحجار، وقال من استجمر فليوتر. فلو فرض أن الإنسان استجمر أو استنجى ثلاثة أربع مرات فإنه يزيد واحدة لأجل أن يوتر. إذن معنى الحديث إن الله وتر يحب الوتر، يعني يحب الوتر فيما خلق وفيما شرع، كما تقدم المثال على ذلك. وأما كون بعض الناس يعني يتقصد الإيتار أثناء شربه أو أثناء أكله أو أثناء تطيبه وما أشبه ذلك، فهذا ليس له أصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا شرب شرب ثلاثا. نعم كان يتنفس بالإناء، والتنفس غير الشرب، فمثلا الإناء شربة واحدة لكن يتنفس ثلاث مرات. كذلك أيضا بالنسبة للأكل لم ينقل ولم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يتقصد الإيتار في أكله. وتقدم أن حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. وقلنا إن التنصيص يدل على التخصيص، فلو كان من هديه ومن عادته أنه يوتر لم يحتج أنس إلى الاحتراز والاستدراك في قوله ويأكلهن وترا. نعم. طيب أعوذ بالله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة، أي صلاة الرجل في الجماعة، أفضل من صلاة الفذ أي الفرد ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. وهذه الدرجة اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بها، وأحسن ما يقال إنه إن كان في صلاة الفذ ثوابا ففي صلاة الجماعة ثوابا يضعف على ثواب صلاة الفذ ب27 درجة. فهذا الحديث دل على مسائل، منها أولا مشروعية صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة واجبة على الأعيان على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الله عز وجل أوجبها في حال الخوف، فقال عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية. فإذا أوجب الله عز وجل صلاة الجماعة في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أولى. ويدل على ذلك أيضا ما يأتي في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وفي هذا الحديث دليل أيضا على أن الجماعة تتحقق باثنين فصاعدا، لقوله: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، لأن ما زاد على الواحد هو الاثنان. وقد جاء في سنن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الاثنان فما فوق جماعة. وتقدم لنا في الدرس السابق أن أقل الجمع في اللغة ثلاثة، الثلاثة هي أقل جمع في اللغة، وكذلك في الشرع إلا في موضعين: الموضع الأول الجماعة أي صلاة الجماعة فإنها تنعقد باثنين، فالاثنان فما فوق جماعة، والموضع الثاني الإخوة الذين يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس، كما قال عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن كان له إخوة أي اثنان فصاعدا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن صلاة الجماعة لا تجب على المرأة ولا تجب على من دون البلوغ، لقوله في الرواية الأخرى: صلاة الرجل مع الجماعة. والرجل يطلق على الذكر البالغ، فهنا فرق بين كلمة ذكر ورجل، فكل رجل فهو ذكر، وليس كل ذكر يكون رجلا، لأن الرجل هو الذكر البالغ كما في المرأة والأنثى. فالمرأة هي الأنثى البالغة، والأنثى تطلق على البالغة وغير البالغة، فكل امرأة كل امرأة فهي أنثى، وليس كل أنثى تكون امرأة. فهذا الحديث يدل على أن صلاة الجماعة لا تجب على المرأة، وكذلك أيضا لا تجب على الصبي الذي دون البلوغ، لكن يؤمر بها، يعني الصبي يؤمر بها لأجل أن يعتادها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فالصبي الذي حصل منه التمييز، ولا سيما من تم له سبع سنين فصاعدا، يؤمر بالجماعة ويؤمر بالتكاليف وإن كانت لا تجب عليه، لأجل أن يألفها فلا ينفر منها إذا بلغ. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز إعادة الجماعة، جواز إعادة الجماعة، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، يشمل الجماعة الأولى والجماعة الثانية. وإعادة الجماعة لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن تكون إعادة الجماعة في مسجد ليس له إمام راتب، فهذا لا حرج فيه، كالمساجد التي توجد في المحطات وهو على الطرقات مما ليس لها إمام راتب، فلا حرج في تكرار الجماعة وفي إعادة الجماعة. والحال الثانية أن تكون إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب، فهذا إن كان أمرا معتادا، بحيث إذا انقضت الجماعة الأولى جاءت الجماعة الثانية وصلت، فهذا محرم، أولا لأنه من البدع التي لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن فيه تفريقا بين المؤمنين، فهو مشابه لمسجد الضرار الذي قال الله عز وجل فيه، الذي ذم الله عز وجل فيه المنافقين الذين أرادوا أن يضاروا المسلمين. فمسجد الضرار فيه تفريق بين المؤمنين في المكان، وإعادة الجماعة تفريق بين المؤمنين في الزمان، فلا فرق بين التفرقة في الزمان والتفرقة في المكان. وأما إذا كانت إعادة الجماعة لأمر عارض، كما لو دخل قوم المسجد وقد فاتتهم صلاة الجماعة، فلا حرج عليهم أن يصلوا جماعة إذا كان الأمر عارضا، وصلاتهم جماعة أفضل لهم من أن يصلوا فرادى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. نعم.
Thank you.
نعم. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده. وهذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق بلا قسم. لقد هممت أن آمر بالصلاة. الهم هو العزم على الشيء وإرادته. العزم على الشيء يعني أن يعزم على فعل الشيء وأن يريد الشيء، هذا هو الهم. لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، يعني يأمر شخصا يجمع حطبا أو يحطب حطبا، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها يعني بعد دخول الوقت، ثم آمر رجلا فيؤم الناس يعني يكون إماما عنه بحيث ينيبه في الصلاة، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة يعني مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، والعرق هو العظم الذي يكون هو العظم الذي أخذ ما عليه من اللحم، عرقا العظم الذي أخذ ما عليه من اللحم، أو مرماتين حسنتين وهي ما بين أظلاف الشاة، لشهد العشاء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام هم بأن يأمر رجلا يحطب حطبا يعني يجمع حطبا، ثم ينيب شخصا يقوم مقامه في الصلاة بالمسلمين، ثم يخالف عليه الصلاة والسلام يعني يذهب إلى قوم لا يشهدون الصلاة يعني مع الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم عقوبة لهم. وثم ذكر عليه الصلاة والسلام أن أحدهم لو يجد عرقا سمينا يعني عظما قد أخذ ما عليه من اللحم ولم يبق فيه إلا الشيء القليل، أو مرماتين حسنتين، المرماتين ما بين أضلاع الشاة، لشهد العشاء. يعني لو قيل له ستجد عند حضورك لصلاة العشاء عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. فهذا الحديث دل على مسائل، منها أولا جواز القسم والحلف بدون استقسام، وأن الإنسان يجوز له أن يقسم وأن يحلف بدون أن يطلب منه، ولكن إنما يحلف الإنسان فيما كان هاما يعني في الأمور الهامة، أما غير الأمور الهامة فلا ينبغي للإنسان أن يكثر الحلف بالله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. قال العلماء رحمهم الله: حفظ اليمين يشمل ثلاثة أمور. أولا ألا تكثر الحلف بالله، وثانيا إذا حلفت فلا تحنث، وثالثا إذا حلفت في يمينك يعني خالفت يمينك فإنك تكفر كفارة يمين. كل هذا داخل في قوله واحفظوا أيمانكم. احفظوا أيمانكم أي لا تكثروا الحلف بالله، واحفظوا أيمانكم أي إذا حلفتم فلا تحنثوا يعني لا تخالفوا أيمانكم. فمن حلف أن يفعل شيئا فليفعل، ومن حلف أن يدع شيئا فليدعه، إلا أن يكون في مخالفة اليمين بر وخير فحينئذ يخالف. والأمر الثالث واحفظوا أيمانكم أي إذا حلفتم فإنكم وحنثتم فإنكم تكفرون. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق بلا قسم لتوكيد الأمر، وكل أمر يحتاج إلى توكيد فإنه يؤكد بقسم أو بغيره. وقد ذكر علماء البلاغة رحمهم الله أن المخاطب من حيث توكيد الكلام إليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون المخاطب خالي الذهن، ليس عنده ما يشوش فكره، فحينئذ يلقى إليه الكلام من غير توكيد.
فتقول مثلا قادم زيد. والحال الثانية أن يكون المخاطب عنده تردد، عنده تردد، ففي هذا الحال قالوا يحسن التوكيد، يعني يحسن توكيد الكلام بقسم أو غيره، فتقول مثلا لقد قدم زيد أو والله لقد قدم زيد. والحال الثالثة أن يكون المخاطب منكرا، فحينئذ يجب التوكيد، يجب توكيد الكلام بقسم أو بغيره، فتقول والله لقد قدم زيد. فالقسم والحلف إنما يكون في الأمور الهامة، ولهذا أمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقسم في القرآن في ثلاث مواضع لا رابع لها. الموضع الأول في سورة يونس، قال الله تبارك وتعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. والموضع الثاني في سورة سبأ، قال الله عز وجل وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. والموضع الثالث في سورة التغابن، قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. فأقسم عليه الصلاة والسلام في هذه المواضع لأن الأمر هام. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الإقسام بصفات الله عز وجل، فالإقسام يكون إنما يكون بالله بأسماء الله عز وجل وصفاته، وهنا القسم كان بصفة من صفات الله، لقوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده. إذن الإقسام أو الحلف إنما يحلف الإنسان بأسماء الله عز وجل وصفاته، ولا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله، فلا يجوز أن يحلف بالنبي أو بحياته أو بحياة فلان أو ما أشبه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد، من كان حالفا فليحلف بالله. وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله، وهذا يشمل ما سوى الله من الأنبياء والأولياء والصالحين وغيرهم، فقد كفر أو أشرك. فالحلف بغير الله عز وجل محرم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب أداء صلاة الجماعة في المسجد، لأنه يحتمل أن هؤلاء القوم الذين أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق بيوتهم بالنار أنهم يصلون جماعة في بيوتهم، ومع ذلك لم يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فها هنا واجبان، أولا الجماعة، وثانيا أن تكون في المسجد. هنا أمران، أولا وجوب الجماعة، وجوب صلاة الجماعة، والثاني وجوب أن تقام في المسجد، لأن إقامتها في المسجد فيه إظهار لشعائر الله عز وجل، وفيه تعظيم لشعائر الله، وقد قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولو كانت صلاة الجماعة لا تجب في المساجد لكان بذل الأموال في بناء المساجد يعتبر من إضاعة المال، لكن المساجد بيوت الله عز وجل، وهي محل إقامة ذكره، ومن أعظم الذكر الذي يقام في هذه المساجد هو صلاة الجماعة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز استخلاف الإمام للعذر، وأن الإمام، يعني إمام المسجد، يجوز أن يخلف غيره إذا كان هناك عذر من سفر أو مرض أو ما أشبه ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام هنا قال ثم آمر رجلا فيؤم الناس، فأمر أو فأراد أن يخلف رجلا ليؤم الناس. وفي مرضه عليه الصلاة والسلام أمر أن يصلي أبا بكر بالناس، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن الجماعة أو أن صلاة الجماعة فرض عين، إذ لو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية لكان النبي عليه الصلاة والسلام يكتفي بمن يصليها معه في المسجد، فلولا أنها فرض عين لما هم عليه الصلاة والسلام بتحريق بيوت هؤلاء المتخلفين. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز التخلف عن الجماعة للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، وأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أو رجال الحسبة يجوز لهم أن يتخلفوا عن الجماعة، لكن هذا التخلف مشروط بشروط. الشرط الأول أن يكونوا جماعة، بحيث إذا فاتتهم الجماعة في المسجد صلوهم جماعة، أو أن يكون فردا ولكن يطمع أن يدرك بعض المساجد التي تتأخر، أو أن يكون هذا الأمر طارئ وعارض. إذن تخلف أهل الحسبة أو رجال الحسبة من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر عن صلاة الجماعة جائز بهذه الشروط الثلاثة. الشرط الأول أن يكونوا جماعة، بحيث إذا فاتتهم صلاة الجماعة مع في المسجد صلوهم جماعة بأنفسهم، أو أن يكون فردا، وهو الشرط الثاني أن يكون فردا يطمع ويأمن أن يدرك الجماعة في مساجد أخر، أو أن يكون هذا الأمر عارضا. أما أن يتخلف رجال الحسبة عن أداء صلاة الجماعة في المساجد ثم يصلون فرادا فهذا لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. فالإنسان يأمر نفسه أولا ثم يأمر الناس ثانيا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز التعزير بإتلاف المال، جواز التعزير بإتلاف المال، وهو مما جاءت به الشريعة. فالغال من الغنيمة، وهو الذي يأخذ منها قبل قسمتها، جاءت عقوبته في السنة أنه يحرق رحله. وكذلك أيضا النبي وكذلك أيضا في حديث بهز بن حكيم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في مانع الزكاة: إنا آخذوها، يعني الزكاة، إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. فإذا اقتضت المصلحة أن يعزر الإنسان بإتلاف ماله أو بأخذ ماله فلا حرج في ذلك، لأن التعزير هو التأديب والتقويب. من الناس من يكون تأديبه بالضرب، ومن الناس من يكون تأديبه وتقويمه بتوبيخه، ومن الناس من يكون تأديبه وتقويمه بأخذ ماله. فولي الأمر يسلك في هذا ما يرى فيه المصلحة، فإذا رأى أن المصلحة في التعزير بحبس أو ضرب أو توبيخ أو تقريع أو ما أشبه ذلك فعل، وإذا رأى أن المصلحة بأخذ ماله أو إتلاف ماله فعل، لأن التعزير بالمال مما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز أخذ أهل الجرائم والفجور على غرة، يعني أن يأتيهم بغتة بحيث يأخذهم وهم متلبسون بجرمهم وبذنبهم الذي من أجله عوقبوا عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وفيه أيضا دليل على ذم هؤلاء الذين يتخلفون عن أداء صلاة الجماعة، وأن أحدهم لو يجد مرماتين حسنتين أو عرقا سمينا لشهد العشاء، فيؤثرون الحياة أو يقدمون الحياة الدنيا على الحياة الآخرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذمهم في هذا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على ما سيأتي إن شاء الله تعالى أن التخلف عن أداء صلاة الجماعة من صفات المنافقين، لأنه لم يعرف أن أحدا كان يتخلف عنها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من كان منافقا. نعم. نعم. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. قوله عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة، أثقل أي أشد ثقلا، وأثقل اسم تفضيل، واسم التفضيل يقتضي أن هناك مفضلا ومفضلا عليه، والمفضل والمفضل عليه في الأصل يشتركان في أصل الصفة لكن يتفاوتان في قوة هذه الصفة. فقوله عليه الصلاة والسلام أثقل الصلوات على المنافقين يدل على أن جميع الصلوات ثقيلة على المنافقين، لكن أشدها ثقلا هو أو هي صلاة العشاء وصلاة الفجر، هذا ما يقتضيه اسم التفضيل، لأن اسم التفضيل يقتضي أن يكون هناك مفضلا ومفضلا عليه، فيكون في الطرفين شيء من الصفة، إلا أنه أحيانا قد لا يكون في الجانب الآخر في اسم التفضيل شيء، قد يرد اسم التفضيل وليس في الجانب الآخر منه شيء. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل عن لوط عليه الصلاة والسلام قال: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. قول أطهر لكم، ليس هناك مقارنة بين النكاح والسفاح أو بين النكاح وبين فعل الفاحشة اللواط. ومن أمثلة ذلك أيضا قوله عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، وخير مستقرا يدل على أن هناك ما يقابله، لكن الجانب الآخر ليس فيه شيء، لأن النار حمل الله وإياكم منها ليس فيها شيء من الخير. يقول أثقل الصلوات على المنافقين، والمنافقين اسم فاعل من نافق ينافق نفاقا، وأصل النفاق الإخفاء، أصل النفاق الإخفاء. والنفاق له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. النفاق له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فأما المعنى العام فهو أن يتظاهر بالخير ويبطن الشر، أن يظهر الخير ويبطن الشر، فيتظاهر بالإسلام وهو كافر، ويتظاهر بالإيمان وهو فاجر، ويتظاهر بالصلاح وهو فاسد، ويتظاهر بالإصلاح وهو مفسد، ويتظاهر بالعدل وهو ظالم، إلى غير ذلك. والمعنى الثاني من معاني النفاق المعنى الخاص، وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهذا هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النفاق ينقسم أيضا إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فالنفاق الاعتقادي هو النفاق الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بأن يظهر الإنسان الإيمان والإسلام ويبطن ما في قلبه من الكفر والفجور، فيتظاهر أنه مسلم وأنه مؤمن، ولكن قلبه منطوٍ على الكفر وعلى الفجور، قلوبهم منكرة وألسنتهم مقرة، قلوبهم منكرة وألسنتهم مقرة، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. والقسم الثاني من أقسام النفاق النفاق العملي، وهو أن يتصف الإنسان بصفة من صفات المنافقين كالكذب والغدر والخيانة وغير ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا أتمن خان. وقوله أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، يعني أن هذه الصفات الأربع لا يمكن أن تجتمع في قلب مؤمن. نعم، قد يكون الإنسان مخلفا لوعده، كاذبا في حديثه، خائنا لأمانته، لكن أن يجتمع أو أن تجتمع فيه هذه الصفات الأربع، هذه لا تجتمع إلا في من كان منافقا خالصا. يقول: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وإنما كانتا ثقيلتين، أعني صلاة العشاء وصلاة الفجر، لضعف الدافع وقوة المانع، لضعف الدافع وقوة المانع. فضعف الدافع لأن هؤلاء المنافقين يصلون رياء وسمعة، وفي صلاة العشاء وفي صلاة الفجر لا يراهم الناس، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك إضاءة ولم يكن هناك أنوار، فلأنهم كانوا يصلون رياء ولأجل أن يشاهدهم الناس امتنعوا عن الصلاة هنا لضعف الدافع، فالدافع الذي يدفعهم وهو المراءة ضعيف، فلهذا كانت هذه الصلاة ثقيلة عليهم. وأيضا قوة المانع، لأن صلاة العشاء وصلاة الفجر وقت الراحة ووقت النوم والسكون. إذن إنما كانت صلاة العشاء وصلاة الفجر ثقيلة على المنافقين لضعف الدافع وقوة المانع. ضعف الدافع لأن الذي يدفعهم لحضور صلاة العشاء والفجر هو المراءة، والمراءة هنا ضعيفة لأن الناس حضروا أم لم يحضروا لا يفقدونهم ولا يشعرون بهم، وهم إنما أتوا لأجل أن يراءوا الناس. وقوة المانع لأن هذا الوقت وقت نوم ووقت راحة ووقت سكون، فقوة المانع تمنعهم من حضور هذه الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما فيهما، لو يعلمون علم يقين ما فيهما، يعني من الثواب والأجر عند الله عز وجل، لأتوهما ولو حبوا. والحبو هو المشي على الأيدي والركب، يعني لو يعلمون أو لو يعلم هؤلاء المنافقين ما في هاتين الصلاتين من الأجر والثواب عند الله عز وجل لأتوهما، يعني لسعوا إليهما ولو كان حبوا، أي مشيا على أيديهم وعلى ركبهم. ففي هذا الحديث دليل على ثقل الصلوات جميعا على المنافقين، لأن قوله أثقل الصلاة يدل على أن جميع الصلوات ثقيلة على المنافقين، لكن أثقلها هي صلاة العشاء وصلاة الفجر. وفيه أيضا دليل على أن ثقل الصلاة على الإنسان دليل على أن في قلبه شيئا من النفاق، ففتش نفسك فهل أنت سالم. كون الصلاة تكون ثقيلة على الإنسان بمعنى أنه لا يقوم إليها إلا متثاقلا وببطء، ولا يكون هناك دافع لحضور الصلاة، هذا دليل والعياذ بالله على أن في قلبه شيئا من النفاق، فعلى الإنسان أن يفتش قلبه وأن يمحص قلبه وأن يطهر قلبه من كل ما يكون سببا للتثاقل عن الطاعات. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه كلما ضعف الإيمان ثقلت الأعمال الصالحة، كلما ضعف الإيمان عند الإنسان ضعفت الأعمال الصالحة أو قيامه بالأعمال الصالحة. وعلى العكس من ذلك أو في مقابل ذلك، كلما قوي الإيمان كلما ازداد الإنسان تقربا إلى الله وازداد من الأعمال الصالحة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على عظم الثواب في هاتين الصلاتين، أعني صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شهد العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن شهد الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وفيه أيضا دليل على فضيلة العلم، وأن من ثمرات العلم أنه يرشد صاحبه إلى فضائل الأعمال وإلى ما فيه رضا الله عز وجل. هذا هو العلم النافع. العلم النافع هو العلم الذي ينفعك بحيث يظهر أثره على الإنسان في عقيدته وفي عبادته وفي منهجه وفي سلوكه وتعامله مع الناس. كل علم لا يؤثر في الإنسان في عقيدته ولا في عبادته ولا في أخلاقه وتعامله، هذا علم لا ينفع. حتى لو كان مما يتعلمه من العلوم علما شرعيا لكنه لم ينتفع بعلمه. فالعالم حقيقة وطالب العلم حقيقة هو الذي يظهر أثر علمه عليه، وظهور أثر علمه عليه هو في الواقع من التحدث بنعم الله ومن شكر نعمة الله عز وجل. وقد قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ونعم الله عز وجل على العبد قد تكون علما فيظهر أثر نعمة الله عز وجل عليه بأن يكون هذا العلم قائدا له إلى الخير وإلى العمل الصالح، بأن يكون هذا العلم نافعا لعباد الله بحيث يحرص على نشر العلم وبثه بين الناس. لأنه لن ينفعك، يعني يا طالب العلم، لن ينفعك عند الله إلا ما قدمت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده. فمهما يعني بلغت من الوظائف ومن المقامات ومن المراكز، فإن هذه الوظائف وهذه الإدارات لن تنفعك عند الله عز وجل. الذي ينفعك ما قدمت للناس وما حصل من توجيه للناس في ما يتعلق بالعلم. ثم أيضا العالم أو طالب العلم إذا وجه الناس وعلم الناس فكل شخص يتعلم منك فلك مثل أجره. فأنت إذا علمت أحدا من الناس صفة الصلاة فكل صلاة يصليها لك مثل أجره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. لو حثثت رجلا على أن يصوم 3 أيام من كل شهر، أو حثثته على أن يبكر يوم الجمعة، أو حثثته على أن يحج أو يعتمر ففعل ذلك، فلك مثل أجره. فالمهم أيها الإخوة أن العلم الحقيقي النافع هو الذي تكون ثمرته أو تظهر ثمرته على صاحبه بأن يتغير قلبه وعمله وفكره، فيثمر هذا العلم في عقيدته وفي عبادته وفي منهجه وفي سلوكه. أما من يتعلم العلم لمجرد العلم فقط ولا يحصل أثر لهذا العلم على هذا الشخص، فهذا والعياذ بالله من كما جاء في الحديث من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. ولهذا قيل: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. فالإنسان الذي يتعلم العلم يتعلم العلم ولكنه لا يعمل بهذا العلم، يعرف أن هذا واجب ومع ذلك لا يفعل، يعرف أن هذا محرم ومع ذلك يرتكب، يتساهل في كثير من الأحكام الشرعية، أو أيضا يبيح للناس بعض المحرمات بدعوى التسامح ودعوى التساهل، هذا والعياذ بالله ممن يدخل في هذا الحديث. فنسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين وأن يوفقنا لهدى ويجعل عملنا في رضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونستكمل إن شاء الله ما تبقى بعد صلاة المغرب إن شاء الله.